بيقول هل يعد سابق الزمن عيبا او شرا او خطيئه في زواج رجل بفتاه يزيد عمره عنها 14 عاما، فاذا توافر بينهما التوافق النفسي والفكري هل مثل هذا الزواج يعتبر عيبا؟ فأحيانا وكثيرا ما يحدث أن يتقدم شاب للزواج بفتاة من عائلة مسيحية شريفة ويقف السن معطلا مثل هذا الزواج ومانعا تمام الزيجة الذي منعا تمام سر الزيجة العظيم الذي يقوم عليه كيان الأسرة في المجتمع الإنساني بقصد التعاون في مشوار الحياة هنا على الأرض ثم الامتداد في العالم الآخر. نرجو إلقاء الضوء على هذا الموضوع لأهميته في الوقت الحاضر، حيث أن الرجل لا يستطيع أن يقبل على الزواج إلا بعد أن يعد مطالب الزواج من سكن وغيره، وهذا يصل به أحيانا إلى 35 عام من عمره. فما هو العيب إذا تزوج بفتاة عمرها 20 عاما أو 21 مثلا؟ وهل من الضروري مثلا أن تكون هي الأخرى في نفس المستوى من العمر، كما لو كان الزواج نقابة ينضم إليها الطرفان ويخضعان سر الزواج للمقاييس المدمرة والمعوقة من فوارق العمر والمؤهلات والممتلكات وغيرها، وعلى هذا القياس ضاعت مواهب ونتجت مشاكل في كنيستنا الأرثوذكسية. يعني إجابة مباشرة على هذا السؤال، إذا توافر التوافق النفسي والفكري زي ما بيقول صاحب السؤال، مش عارف مسموع صوت واضح، بقول إذا توافر التوافق النفسي والفكري كما يقول صاحب السؤال، فالفارق الزمني بين الرجل والمرأة لا يعد عائقا أساسيا عن إتمام الزواج، خصوصا وأنه كما يقول صاحب السؤال إن ظروف الحياة الحاضرة أحيانا بتكون يعني بتعطل أحد الطرفين على الأقل عن إمكانية الزواج، بسبب إن الواحد عاوز يكمل مرحلة التعليم وبعد ذلك مرحلة التعيين في وظيفة أو في عمل، أحيانا بيتفق أنه الشخص بيكون مسؤول عن أسرة أو أحيانا بيكون الوالد توفى، فبيبقى على هذا الابن في بعض الأحيان البنت كمان يعني بينفق على الأسرة، ما بيبقاش سهل انه بيتجوز يعني في مرحلة مبكرة، وكثر هذا في الواقع في أيامنا الحاضرة اضطرار الرجل وأحيانا المرأة أو أحيانا البنت كثر هذا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، تأخر الولد وأحيانا البنت أيضا عن أنه يتجوزوا في سن مبكر. فما أقدرش أقول أنه إذا توافر التوافق النفسي والفكري كما يقول صاحب السؤال أنه العمر أو فارق السن يعد عيبا أو يعد عائقا أساسيا. المسألة مسألة القبول، يعني في بعض الأحيان لما يكون الولد أو الرجل يعني أكبر من البنت بمثل هذا الفارق 14 سنة زي ما بيقول صاحب السؤال، البنت ما بتقبلش وأحيانا أهلها ما بيقبلوش فارق السن، يعني أحيانا بيبقى نفس البنت بتعترض أو أهلها بيعترضوا لوجود هذا الفارق في السن. وأحيانا نفس الولد نفس الرجل بيحس كمان إن هو ما يقدرش يتجوز واحدة أصغر منه بهذا الفارق الكبير. لكن إذا أمكن أو إذا قبل، مسألة بتعتمد على القبول، فإذا قبلت البنت أنها تتجوز واحد بينه وبينها 14 سنة مفيش أي عائق أساسي في الموضوع، خصوصا وأن صاحب السؤال بيقول أن هناك توافق نفسي وفكري بينهما. وبنشوف في بعض الأحيان بيصل الفارق إلى 20 سنة وأحيانا إلى ما هو أكثر من هذا، ويمكن بتقرأ في الصحف في بعض الأحيان بيبقى في فرق كبير جدا لدرجة قد يصل إلى 30 سنة. فالمسألة مسألة يعني التوافق النفسي والفكري نمرة واحد. ثانيا يعني القبول من جانب الطرفين. هي طبعا موضوع التقارب في السن له حكمته كقاعدة عامة، فالقاعدة العامة انه طبعا عامل السن بيساعد على انه يكون في هناك تقارب فكري بين الاثنين، لانه برضه فارق السن مش بس بين رجل وامرأة، بين رجل ورجل وبين امرأة واخرى بنلاقي لما يكون فارق السن كبير بيكون طبعا العقلية مختلفة، الميول مختلفة، الأمزجة، يعني المسألة بتختلف. وهذا السبب لماذا مثلا بيحصل بين جيل الآباء وجيل الأبناء، طبعا بيبقى فارق السن له أثره في وجود الفوارق في الإدراك وفي الفهم وفي الخبرة وفي العلم وما إلى ذلك بين جيل وجيل. إنما على الرغم من ذلك فإنه في بعض الأحيان في بعض الصفات بتغطي على صفات تانية، يعني هي عامل فعلا موجود في الطبيعة إن فارق السن بيكون سبب لأسباب عدم سرعة التوافق، دي كقاعدة عامة. انما ممكن اذا وجد التوافق النفسي والفكري ممكن ان هذا التوافق يغطي على فارق السن، خصوصا ان هناك يعني في الوقت الحاضر اسباب بتدعو الى هذا التأخير، سواء كان من جانب الولد او من جانب البنت. المعروف في كتب علم النفس والتربية وما إلى ذلك، والكتب اللي بتتصل بموضوع الزواج بينصحوا عادة كقاعدة عامة، طبعا كل قاعدة بكلها شواذ، إنه أنسب سن بالنسبة للولد فيما يتصل بالزواج بين 30 و35، وده لصحة النسل، وفي البنت بين 20 و25. وبيتكلموا عن خطأ زواج الولد قبل سن 30، لأن سن 30 هو سن اكتمال الرجولة وسن اكتمال النضج الذهني والنفسي والجسمي ايضا. طبعا كان بيحصل خصوصا زمان واحد يتجوز سنه 20 سنة، وامكانية ايضا ان الانسان يتجوز ممكن سنه 14 سنة، والبنت كان ممكن سنه 12 سنة، واحيانا اقل من كده واحيانا 10 سنين. وافتكر يمكن قريته في الصحف احيانا يعني بنت سنها 10 سنين ولدت وجابت طفل. واعرف انا بعض حالات زمان كان بتتم البنت جوزوها سن 9 سنين، يعني كان ظروف حاجة زي كده. انما الواقع يعني بيقولوا ان ده خطأ، وإن كان في إمكانية بأنه يحصل تزاوج ويحصل إخصاب وجايز يحصل كمان إنجاب، إنما قبل أن يصل الولد إلى سن اكتمال الرجولة بيكون مش من صالح الأطفال أن يولدوا من أب لم تكتمل رجولته. كذلك النهاردة حتى بيتكلموا في الكتب عن البنت انه مش كويس يعني انها تتجوز قبل سن 20، وبرضو لو زادت عن سن 35 بيقولوا يعني ان يبقى فيه احتمال كبير انها ما تجيبش اطفال، وايضا بيبقى فيه احتمال لمتاعب فيما يتصل بعملية الحمل والولادة وما بعد الولادة، من حيث أن أعضاءها الداخلية إذا تأخر سن الزواج عن 35 ممكن يعني تتعب بعد الولادة الأولى، يعني أجهزتها الداخلية يحصل لها تعب أو مرض أو ما يسمى بسقوط الرحم، وأمور أخرى بيتكلموا عنها النهاردة في الكتب الخاصة بهذا الموضوع. فيعني بنقول كقاعدة عامة، أو في الكتب بيقولوا كقاعدة عامة، إن أنسب سن للزواج بالنسبة للولد من أجل صحة النسل هو من سن 30 إلى 35. طبعا عملية الإنسان بنقول ممكنة قبل 30 وممكنة طبعا بعد 35، انما عشان صحة النسل ويطلع نسل قوي ونسل صحيح وسليم يكون السن اللي فيه يبدأ الزواج، لانه فعلا في ناس مثلا بيكون الولد الرجل بقي 50 ويجيب عيال، يمكن احيانا 70 ويجيب عيال، 75 و80 من جهة الامكانية، ممكن في اي سن من السن سواء كان قبل 30 ولا بعد حتى 70 ممكن، انما بيتكلموا عن بدء سن الزواج بالنسبة لصحة النسل مش بالنسبة لامكانية النسل. بالنسبة لصحة النسل انسب سن الولد اول ما يتجوز يعني يكون بين 30 و35، والبنت برضو من اجل صحة النسل ومن اجل صحتها هي كمان، وعشان يعني عدم حدوث متاعب للبنت في عملية الولادة وايضا ما بعد الولادة وما يتخلف عن الولادة من متاعب بعد كده في صحتها وفي جسمها وفي اجهزتها المختلفة، فيكون السن بتاع الزواج يعني كبدء للزواج بين 20 و25. فبنقول يعني ان دي قاعدة عامة، لكن النهاردة يمكن ما بتتوافقش الحكاية دي لا بالنسبة للولد ولا بالنسبة للبنت في زماننا هذا، بسبب انه يعني بتطول مدة التعليم وتطول المدة التي قبل ما الواحد يجهز نفسه عشان يتزوج، تبقى عنده مسؤوليات لسه ما يكونش اشتغل او توظف او تهيأ لانه يكون مسؤول عن اسرة. ففي ناس بيتأخروا النهاردة لسن 40 و45، وبعض احيانا بص تلاقي واحد اتأخر لسن 50 واحيانا بعد 50، وكذلك البنت كتير بنات بيتأخروا النهاردة عن سن 20 و25 كتير قوي يعني، وبتبقى مشاكل. فبنقول يعني احنا في قاعدة عامة، لكن اذا وجد التوافق النفسي والفكري على الرغم من اختلاف السن فهذا التوافق النفسي يغطي على ناحية السن، ولو انه كقاعدة عامة ان السن له اهميته في انه يساعد على التقارب النفسي والفكري بين الاثنين، لكن لما كان هذا مش سهل خصوصا في زماننا هذا، ولما كان التوافق النفسي والفكري هو اهم حاجة والاثنين قابلين بهذا، فلا بأس ابدا من انه من اجل التوافق النفسي والفكري ان يتم مثل هذا الزواج، وهذا لا يعد عائق اساسي. اذا هو المسألة مسألة عامل مساعد لكن ما اقدرش نعتبرها عائق اساسي. نعم.
ولم يقبلوا الإيمان لأنهم كانوا أضرار على الأرض يعني بالطبيعة. نفس قلت إنه ممكن يلاقوا يقبلوا الإيمان في مكان الانتظار عن طريق أرواح الجن أو الرسل. وبنيت رأي نفس على قول السيد المسيح في التوبيخ على الروح القدس ليقبل له في هذا الدهر الأحزان الآن. تخيل الرأي ده لما بنقول قدام آخرين
وقالوا بعض اباء الكنيسه
احنا عايزين نعرف
وأغلق الباب ده فيما يتصل بما بعد الدينونة. كلمة أغلق الباب هنا بتكلم عن يوم الحساب، طبعا في يوم الحساب أو بعد الحساب مفيش مجال يبقى أغلق الباب، لكن إحنا بيننا ما بين يوم الدينونة في فترة طويلة زمنية منعرفهاش قد إيه، يعني فترة مئات السنين آلاف السنين، كل هذا ممكن. مثلا العظائر الحكيمات مش مجاله هنا في التطبيق، مجال العظائر الحكيمات ده بيتكلم عن الدينونة، فطبعا بعد الدينونة أغلق الباب ما فيش أي مجال، لكن من هنا إلى يوم الدينونة في مجال، بدليل نحن بنصلي. ليه بنصلي من أجل الراقدين؟ ليه بنصلي من أجل الراقدين؟ لو كان أغلق الباب ما فيش داعي أبدا للصلاة، فإحنا بنصلي من أجل الراقدين معتمدين على انه في امل، انه في شيء يعمل ما بعد الوفاة، وقد تكون له منفع. وده اللي قال الكتاب المقدس في انجيل في رسالة بولس يوحنا الرسول الاولى: ان رأى احد اخاه يخطأ خطيئة ليست للموت يطلب فيعطيه حياة. توجد خطيئة للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب، وتوجد أيضا خطيئة ليست للموت. ففتح أمامنا الطريق أنه إذا كانت هناك خطيئة غير مميتة، أنه هناك أمل في أنه تغفر. بس خليك خطوة خطوة، يعني كلام الرسول هنا فتح أمامنا الطريق أن في إمكانية بعد الموت أنه تكون هناك فائدة من الصلاة من أجل هذا الإنسان ما دام قد أخطأ خطيئة غير مميتة. وعمليا الكنيسة ماشية على هذه القاعدة، الكنيسة ماشية دائما على هذه القاعدة، مستندة إلى هذا الرجاء إن في أمل. ودي قاله برضو بأحد القديسين ديونيسيوس الأريوباغي، برضو كلام مرتب على كلام يوحنا الرسول، قال: إن كانت خطايا المتوفى قليلة فقد تجد منفعة بما يعمل بعده. قد، وكلمة قد يعني في احتمال، لأن المسألة مرجحة إلى الله، وزي ما قال أحد القديسين: إحنا شحاتين بنطلب الرحمة من صاحب الإحسان، له حق أن يعطي وله حق أن لا يعطي، إنما إحنا بنترجع. الأمر الثاني إنه لسه القاضي لم يلفظ الحكم، ففي مجال للشفاعة، في مجال للمحامي أن يترافع، لكن بعد أن يلفظ القاضي الحكم بتقفل الباب. فهنا على هذا الأساس إحنا بنصلي. فبيقول أحد القديسين، القديس ديونيسيوس الأريوباغي، بيقول هذا الكلام، بيقول: إن كانت خطايا المتوفى قليلة فقد تجد منفعة بما يعمل بعده، اللي هي يعني الترحيم، و يعني التصدق بالأعمال الرحمة وما إلى ذلك، يعني سواء كان الصلاة ولا اعطاء القرابين على روح الميت، ويعني استرحاما له للعطاء والبتاع للمساكين والفقراء والملاجئ وما الى ذلك، فقد تجد منفعة بما يعمل بعده. اما اذا كانت ثقيلة وباهظة فقد اغلق الله الباب في مسعاه. أما إذا كانت ثقيلة وباهظة فقد أغلق الله الباب في مسعاه. والكلام ده بالضبط تفسير وتأييد ومساندة وتكميل ولما قاله يوحنا الرسول، يعني توجد خطيئة للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب، وتوجد خطيئة ليست للموت، إن رأى أحد أخاه يخطأ خطيئة ليست للموت يطلب فيعطيه حياة. فنفس الكلام اللي بيقوله ديونيسيوس الأريوباغي مرتب على قول يوحنا الرسول في رسالته ان فيه هناك امل، وعمليا الكنيسه ماشيه على هذا الاساس. بل ان بولس الرسول بيقول في رسالته الاولى الى كورنثوس: ان كان الموت لا يقوم فلماذا يعتمدون من اجل الاموات؟ وهنا يعني تلاقي تفسيرها يعتمدون هنا مش بمعنى زي ما بيفسرها بعض الجماعة اللي بيسموهم في بعض المذاهب دلوقتي، في مذهب من المذاهب الجديدة اللي هو ربما مذهب المرموني، بيفسروا الآية دي تفسير حرفي، بمعنى انهم واحد يتعمد تاني وتالت ورابع وخامس من اجل واحد مات الى اخره. طبعا مش المقصود هذا. وتلاقي الأستاذ سيمانس ليدس في الكتاب القول اليقين في الصلاة عن المتخلين جايب الآية دي وبيبين التفسير الأرثوذكس الصحيح لها. هنا يعتمدون من أجل الأموات مش معمودية إنما بالمعنى الاشتقاق الكلمة يصطبغون. والصبغة هنا صبغة الألم اللي هي يعني أنواع الصلوات الحارة جدا من أجل الموتى وأعمال الرحمة التي تبذل من أجل الموتى. على أي الأحوال المعنى هنا إنه الرسول بيقول إن كان الموتى لا يقومون فلماذا يعتمدون من أجل الأموات، بمعنى إنه في أعمال بتعمل من أجل الميت هذه الأعمال تصبح لا قيمة لها ولا معنى لها ولا تبرير لها إذا ما كان في الموتى يقومون. إذن هناك حياة أخرى، ويبقى في هذه الحياة في مجال بعد الموت لأشياء تعمل من أجل الموتى تساعد على التخفيف من آلامهم وأيضا تفيدهم في حياتهم اللي بعد الموت. يعني نفس كلام الرسول بولس يؤكد معنى أنه بعد الموت في هناك أشياء ممكن عملها فتساعد الميت بعد الموت أو تخفف عنه أو تديله فرصة. وبعدين بنقول انه المسيح نفسه طبعا كل ده برضو كون المسيح يقول لا يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الآتي فتح الطريق ان في اشياء بتغفر هنا في هذا الظهر وفي اشياء بتغفر في الظهر الآتي اللي هي برضو على اساسها احنا بنصلي من اجل الراقدين. لانه لو لم يكن هناك غفران في العالم الاخر ما قيمة الصلاة من اجل الموت؟ يبقى كل الكلام ده كلام فاضي، وده اللي بيقوله الرسول بولس كله كلام يبقى كلام فاضي. بنصلي ليه من اجل الموتى ان كان خلاص ده بتقتل؟ وزي الناس اللي بيقولوا الكلام الناس اللي بتقول الكلام ده ده, ده 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 تعليم بروتستانتي مش ممكن يكون تعليم ارثوذكسي. الكلام اللي بتقولك اتقفل الباب ومثل العذار الحكيمات مثل العذار الحكيمات بعد الدينونه، لكن اللي بيقولوا هذا الكلام في تطبيقه ده البروتستانت او من هم متاثرين بالافكار البروتستانتيه. لكن من غير ذلك تعليم الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة أن هناك مجال لمغفرة في العالم الآخر، وده اللي قاله المسيح.
حتى الذين لم يتعمدوا نتيجة تأثير الكنيسة أو لم تصل البشارة إليهم من خير المسيح.
أيوة يا ابني، ليه بقى؟ إذا كانوا ناس مخلصين ولم يرفضوا الإيمان لكن هم لم يصل إليهم الإيمان بعد. وهنا أنا عاوز أقول يعني شوف رحمة ربنا، واحد زي شاول اللي هو بولس الرسول يعني كونه اللي هو مع وجود المسيح لم يخلص بكلام المسيح، وبعد أن صعد المسيح إلى السماء هذا الإنسان اللي هو اضطهد المسيحية واللي أذل المسيحيين وعمل أشياء كثيرة جدا اتفتح امامه طريق بعد صعود المسيح الى السماء. دي ليها معنى الحقيقة، معنى ذلك الباب مش مقفول، لان مدام هناك حياة بعد الموت يبقى الامل مش مقفول، خصوصا بالنسبة لانسان مخلص. طبعا الانسان يقول لك من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن، لانه لم يؤمن بعد أن عرض عليه الإيمان. لكن إنسان لا لم يعرض عليه الإيمان أو لم يعرض عليه بطريقة بينما ما كانش عنده هو عائق، لم يكن خبيث القلب، كان إنسان مخلص ولكن لا يعلم ولا يعرف، فرحمة الله ممكن جدا أن تمتد إليه لسه يوم الدينونة ما جاش. فدي الواقع أن هذا الكلام متمشي جدا مع المنطق المسيحي، مع منطق ديانتنا. يا ابني ما انا بحكي لك.
لا يعني
انا مش قايل لك دلوقتي انت عاوز اكتر من المسيح قال والرسول يوحنا قال، وبعدين ديونيسوس الأريوباغي قال، وترتوليانوس قال، وأباء الكنيسة قالوا. أيوه
لما جيت
سيره
قال له يعطيه الرب
الرحمه، قال يعطيه الرب الصلاه من اجل الراقدين. وقرا الكتاب بتاع القول اليقين في الصلاه على المتقين، ده كتاب قد كده جزء ايه بيتكلم في الحته دي، الاستاذ سيمعان سديدس اللي هو كان استاذ اللاهوت في يعني هو كان الاستاذ في بالنسبه لجيل القمص ابراهيم عطيه الله يرحمه، كان هما الاستاذ بتاعهم في الاجدري فيها. فهو هو اللي وضع هذا الكتاب ويرى النصوص المختلفه، فهو من جهه ان المجاء، وده كلام منطقي ماشي جدا مع تعاليم المسيح ومع تعاليم المسيحيه، ومنطقي جدا مع تقليد الكنيسه في الصلاه على الرافدين. ده احنا تلت القداس ترحيب تلت على طول، وجميع القداسات، جميع القداسات، ومش بس القداسات الثلاثة اللي احنا بنصلي بيها اللي هي الباسيل والغريغوري والكيغيلوسي او المرقوسي، جميع القداسات في كل العالم مبدأ الترحيم موجود، واباء الكنيسة كلهم الاوائل بيتكلموا عن الترحيم. فمبدأ الترحيم ما معنى، ما معنى هذا الترحيب؟ ما معناه؟ معناه ان في مجال، لدرجة انه يوحنا الذهبي الفم بيقول انه يعني في ناس يعني اللي احنا لم نذكر اسمائهم او مش معروفة اسمائهم، قال هؤلاء بتصلي من اجلهم الكنيسة. عشان كده عندك في القداس الغرغوري بالنص الذين نذكرهم والذين لم نذكرهم، يعني في نفس الدعاء ونفس الأوشية، الذين نذكرهم الذين ذكرناهم والذين لم نذكرهم. ويوحنا الذهبي فهم يتكلم في هذا، بيقول هؤلاء تصلي من أجلهم الكنيسة اللي هم احنا ما احناش عارفينهم، او ناس يكونوا ماتوا في الصحراء او في مكان لا نعلم عنهم ولا نعلم اسماءهم، فهؤلاء بنصلي من أجلهم. وعشان كده دايما تقول دايما في الصلوات لازم بنحط مجال للناس الذين الذين لا نعرفهم، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، آباءنا وإخوتنا وإخوتنا وآباء إلى آخره، دايما كده في كل الصلوات في كل جميع القداسات، ومش بس عندنا، يعني قداس الكنائس البيزنطية اللي هو قداس يوحنا ذهبي الفم جزء كبير عن الترحيب، لازم لازم. بل وأيضا الكنيسة اللاتينية، جميع الكنائس التي فيها قداسات من العصر الرسولي الاولاني كلها، قد تختلف بعض الالفاظ انما مبدأ الترحيم موجود في جميع القداسات في جميع العالم كله، مما يدل على ان هذا يعني، وكل ده نفس الكتاب المقدس بيقول، المسيح بيقول، ويوحنا الرسول بيقول، وبولس الرسول بيقول، وبولس الرسول بيترحم على اونيسيفوس، يعطيه الرب ان يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم، لان احنا بنصلي بنترحم على الموتى كلمة ذلك اليوم يعني يوم الدينونة، يعني ان في مجال انه يترحم عليه لغاية يوم الدينونة، لان يوم الدينونة لسه القاضي لم ينفذ الحكم، فمدام لسه الحكم ما صدرش، ده حتى لو فهم ان مفيش نصوص في الكتاب المقدس، ده هو المنطق كده. اما حكاية الخمسة العذارى اغلق الباب، ده طبعا بيتكلم المسيح عن يوم الدينونة، مش بقول لك جاء ونصف الليل وجاء العريس الى اخره وبتاع والمستعدات دخلنا معه، كلمة مستعدات ده ايه؟ كل ده عن الدينونة. لكن احنا دلوقتي قبل يوم الدينونة، في مجال ولا لا؟ في مجال طبعا، للمسيح قال كده والعهد الجديد كله كده، وتقليد الكنيسة من اقدم العصور، من جميع القداسات مبدأ الترحيم كله موجود. وفي حاجة تانية بالإضافة إلى هذا برضو مأخوذة من المنطق بتاع المسيحية، سيدنا له المجد لما نزل إلى الجحيم في يوم يعني بعد ما تمم الفداء، وأشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت اللي هم الأرواح اللي كانت منتظرة. وعشان كده سمي بسبت الفرح على الرغم من ان الكنيسة بتكون مجللة بالسواد، بنسميه سبت الفرح. فهو ليس سبت الفرح الحقيقة بالنسبة للأحياء، انما سبت الفرح التعبير ده جاي انه بالنسبة للذين في العالم السفلي. ولان المسيح قال ابوكم ابراهيم اشتهى متهنيلا ان يرى يومي فرأى وفرح، من هنا جاءت كلمة سبت الفرح، لان ابراهيم طبعا شاف المسيح وتهلل. ومن فرق يعني التهلل، لما المسيح نزل اليهم بيقول الكتاب قام كثير من اجساد الراقدين وظهروا لكثيرين في المدينة المقدسة. ليه بقى؟ لان العالم السفلي اتفتح والمسيح اقتحم ابواب الجحيم، فالموتى اللي تحت من فرط فرحهم خرجوا من القبور، وقال اجساد الراقدين، يعني قاموا في قيامة هنا حصلت بالفعل، بس قال بعد قيامته المقدسة، عشان يبقى المسيح هو البكر بتاع القيامة، عشان كده بنقول هو بكر القيامة. لكن في كلمة قام كثير من اجساد، الاجساد الراقدين، يعني مش مجرد الروح ظهرت في شكل، مش ظهور روح، لا، ده اجساد الراقدين قامت. وكل ده يدل على الفرح الذي اصابهم من تحت. هنا في سؤال، في ناس تنيب من غير اسرة شعب الله المعروف، اللي هو مثلا زي ادم ابراهيم اسحاق يعقوب، الاسماء المعروفة، ممن نسميهم كانوا في العالم الوثني، ولكن كانت لهم كأشخاص خلقوا على صورة الله وعلى مثاله، كانت لهم رؤى أو علاقة بالله. وهنا يعني أذكر بالمجوس. المجوس كانوا من خارج العائلة المعروفة اللي هي عائلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكده. كونهم رأوا النجم، وبناء على ما أنبأهم به زرادشت زعيمهم، يبقى من جهة زرادشت هذا إنسان على الرغم من أنه ليس من أنبياء العهد القديم، انما لابد ان يكون هذا الانسان اللي استطاع ان يتنبأ له صلة مباشرة بربنا واوحى اليه. وفي عندك في الكتاب المقدس في اشخاص اخرين لم يكونوا ابدا من نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب والناس دول، ومع ذلك زي ايوب زي غيره، فهؤلاء المجوس اللي هم جم من المشرق عشان يعني بناء على النبوءة التي قالها زعيمهم زرادشت في القرن السابع قبل الميلاد، جم وكانوا أسبق من اليهود الذين لهم الشريعة والاشتراء، وهم اللي صحوهم من النوم. وعشان كده شاء ربنا ان النجم يروح يقف يختفي عندما وصلوا الى اورشليم، يختفي، فاضطروا انهم يدخلوا الى اورشليم ويصحوا الناس دول ويقولوا لهم ده في واحد، اين هو المولود ملك اليهود؟ فصحوا، وراح هيرودس جمع رؤساء الكهنه وقال لهم اين يولد المسيح؟ فقالوا له على طول في بيت لحم. مش لانهم راوا كما راى المجوس، ولكن لانهم بحسب النبوءات، لانه هكذا مكتوب وانت يا بيت لحم الى اخره. فالمجوس صحيوا قبل ما يصحى اليهود اصحاب الشريعة والانبياء. اذا هؤلاء المجوس وان كانوا وثنيين في نظرنا او خارج العائلة الإلهية المصطلح عليها، لكن كان بينه وبين الله تعامل. ليه؟ لأن النفس البشرية مخلوقة على صورة الله، بغض النظر عن كون يهودي أو مسيحي أو مسلم أو إلى آخره، النفس البشرية أصلا مخلوقة على صورة الله. فممكن في حالات من الصفاء، إذا توافر الصفاء، ممكن لهذه النفس البشرية أن يرشدها الله وأن يكون لها نوع من الوحي. وبهذا نفسر الوحي الذي كان لأشخاص آخرين زي سقراط، زي أفلاطون، زي أرسطو، زي كونفوشيوس في الصين، زي زعماء في الهند، كل شعوب الأرض، في كان هناك شخصيات لامعة. هذه الشخصيات لم تكن من اليهود، من الأسرة البشرية المعروفة، ولكن مع هذا كان بينهم وبين الله تعامل. وبعدين شوف يقول الكتاب ايه، يقول ان المجوس دول لما راحوا وسجدوا، كان هيرودس اوصاهم انهم المتى سجدتم فتعالوا اخبروني حتى اذهب انا ايضا واسجد له. يقول الكتاب ايه، بعد ان سجدوا اوحي اليهم في حلم ان لا يرجعوا الى هيرودس بل يرجعوا الى بلادهم من طريق اخر. شوف كلمة اوحي اليهم في حلم، اذا هناك وحي كان لهؤلاء المجوس، مش بس زرادشت ولكن هؤلاء المجوس. ما معنى الوحي؟ اذا هؤلاء الناس بيتلقوا من الله مباشرة نوع من الارشاد والتعليم، لان النفس البشرية مخلوقة على صورة الله، فلما يتوافر لها الصفاء يتعامل الله معها بغض النظر عن كون يهودي او وثني او دي او اي دين من الاديان، نفس البشرية على صورة الله. فهنا سؤال، شو كلمة اوحي اليهم في حلم ان لا يرجعوا الى هيرودس بل يسيروا في طريق اخر، وفعلا رجعوا الى بلادهم، وبعدين حصل ان هيرودس تشط غضبا وامر بقتل الاطفال من ابن سنتين فما اقل، لانه لم يرجع اليه هؤلاء المجوس. اذا هؤلاء المجوس كانوا ماشيين برضو في طريق ربنا، وربنا كان بيوحي اليهم وكان يدينهم الاحلام عن طريق الاحلام او عن طريق الوحي. هنا في سؤال، لما نزل المسيح الى الجحيم بعد ان تمم الفداء، كان هناك اناس اخرون ممن نسميهم وثنيين كانوا موجودين في العالم السفلي، ماذا جرى لهؤلاء؟ هل بقوا ام ان المسيح خلصهم؟ هؤلاء كانت لهم وعى وكان لهم علاقة بربنا، وسقراط أنبأ عن المسيح وقال لا سبيل إلى معرفة الحقيقة. انتهى العمق والعظمة، كيف تكلم سقراط عن الموت وعما بعد الموت والخلود الروح، وازاي استقبل الموت وشرب الكأس، كأس السم، وفي حالة من الروعة. لو قرأت المحاورة زي محاورة فيدون اللي كتبها أفلاطون، كيف سقراط استقبل الموت وكيف كان يتكلم عن الخلود، وكيف ان احنا اذا متنا هنا وهناك في الشاطئ الاخر من الحياة اناس ينتظروننا الى اخره. هؤلاء اذا كان هؤلاء لما المسيح نزل الى العالم السفلي على طول لابد انهم رحبوا به وفرحوا ووجدوا فيه تحقيقا لاحلامهم، وتحقق لهم الخلاص كما تحقق لابراهيم واسحاق ويعقوب، لأن هؤلاء الناس رأوا المسيح بطريقتهم، رأوه بالإيمان وأنبأوا عنه، فلابد أنه تم لهؤلاء أيضا أنهم دخلوا مع آدم وبنيه إلى الفردوس، لأن هؤلاء كانوا منتظرين. طبعا مش كلهم، نحن نتكلم عن الأرواح الصافية النقية اللي هي المقدسة، اللي هي الأرواح التي كانت مجهزة ومهيئة وكان لها نوع من الوحي والإرشاد والعلاقة بربنا. فهؤلاء الناس بلا شك ان المسيح خلصهم ونقلهم، لانهم كانوا منتظرين، يقولك مع جميع المنتظرين فداء اسرائيل، مش بس يعني الناس المصطلح عليهم انهم يهود، ولكن ايضا هؤلاء الناس لانهم فعلا كانوا منتظرين خلاص المسيح. يعني واحد اللي اسمه بلعام اللي اعتبر انه من خارج دائرة ربنا، يقول لك اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريب. فاذا في اشخاص من غير اليهود امكنهم ان يروا هذا، يروا المخلص الاتي وامنوا به، فيبقى منطقي جدا جدا انه ايضا الارواح الاخرى التي لم تصل اليها الرسالة ولكن كانوا ناس مخلصين ولو كان قد عرض عليهم لما كانوا رفضوه، ولكن كان هناك عوائق، فهؤلاء ايه المانع؟ لسه يوم الدينونة ما جاش، ايه المانع انه يعني تنفتح عيونهم على الايمان وبعدين يؤمن؟ ما دام يوم الدينونة ما جاش في مجال، فنقفل ليه الباب؟
اظن السيدة بالنسبة للاخطاء غير العمدية.
نعم؟
بالنسبة للاخطاء غير العمدية.
اه.
يعني القرارات على الموت اللي هي نون فانكشنال غير العمدية.
طيب ما هي هي
العمدية؟
العمدية يعني معناه ان هو يعلم ويرفض. ولك من امن واعتمد ومن لم يؤمن يدل. لكن واحد تاني ما كانش يعلم. يبقى برضه غير عمدي.
ما عندوش النية يعني.
لا يدخل ايضا في انه غير عمدي. لان هو لم يعرض عليه الايمان. ما كانش عنده عائق. بس ما عرفش.
لا انا قصدي اقول لك سيدنا القتل والسرقات والبتاع
دي من جهتي يعني
دي بقى مشكوك يا ابو مسافر.
لا 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 طبعا لا.
عشان كده من يفهم تمام بتقول ان طالما ان الحكم لم يصدر وباب المرافعه مفتوح ما حصلش باب المرافعه يعني قبل الدينونه يبقى التشفع والمرافعه ما هي ما يتشفع.
هي النقطة اللي انت بتشيرها دي بتاعت القتل اليها اهو دي عشان كده الكنيسة بترصد الصلاة عن الناس اللي تبقى متأكدة انه مات متلبسا بخطيئة مميتة، مش بس المنتحر اللي بترصد الكنيسة الصلاة من اجليه على اساس ان ده مقفول الباب لانه مات متلبس بخطيئة مميتة، ولان الرسول بيقول ان رأى احد يختار توجد خطيئة للموت ليس لاجل هذه اقول فقفل الباب ما نصليش معنا، لان هذا يعتبر اهانة للقداسة الالهية ان الكنيسة تعلم ان هذا الانسان مات متلبسا بخطيئة مميتة وبعدين تصلي من اجله، ده نوع من الاهانة للقداسة الالهية. ولانه فيها نص في الكتاب المقدس لما ربنا قال لإرميا قال له لا تصلي من اجل هذا الشعب وان صليت لا اسمع، معنى ذلك ان في حد معين، فيعني ممنوع ان احنا نصلي من اجل انسان مات متلبسا بخطيئه اللي هي مش بس الانتحار، يعني افرض واحد هو بيقتل اسلام هو بيقتل جاء واحد من بره من ورا وراح قتله او نزل عليه، فهذا الانسان مات وهو يقتل او مات اثناء القتل، او افرض واحد في حاله خطيئه يعني نجاسة في أثناء ما بيرتكب النجاسة دخل عليه واحد وراح ضربه وموته زي ما قد يحصل أحيانا في بعض الأحيان، يبقى ده مات في ما كانش في فرصة قدامه حتى إنه يتوب، يبقى مات متلبس ما أقدرش أصلي من أجل ده. أو في واحد تاني برضو اللي اجتمع الكنيسة الصلاة من أجله افرض إنسان مرابي لأنه الربا اللي هو ربا الاستهلاك يعد ايضا خطيئة مميتة، او مات في غير الايمان، يعني مات في غير الايمان يعني مثلا غير دينه ولا حاجة زي كده ومات وهو في هذه الحالة، ما نقدرش الكنيسة تصلي من اجله ابدا ابدا. وعشان كده دايما في نقوص الصلاة بنصلي من اجل الذين ماتوا في الايمان، لا هو في نقطة التقاء لكن في نقطة افتراق. نقطة الالتقاء ان فيه يعني مجال، دي نقطة الالتقاء ان فيه، انما المطر له مفهوم مفهوم وثني من جهة انه بيعتبروا ان فيه جزاء بعد الموت مباشرة، وان الشخص يدخل في نار يعني يدخل في نار في عذاب لغاية ما يوفي ما عليه وبعد كده يروح يعني يعفى. طبعا احنا ما نؤمنش بهذه النار بهذا المعنى هو مقصود خصوصا انه هذا بيجدد فكرة وثنية كانت موجودة ان بعد الموت مباشرة في الجزاء المباشر. فاحنا عندنا المبدأ ان ارجاء الجزاء الى يوم الدينونة، وان حاليا مفيش مطهر بهذا المعنى، لكن في هناك ألم النفس او حكم النفس على النفس. يعني زي ما ان في الدنيا هنا بيحصل ان الواحد لما بعد ما يرتكب خطيئة يقعد ضميره تعبان ويعني بيبقى معذب، بس عذاب نفسي، لكن عذاب الله لسه ما جاش. انما حكم النفس على النفس بيخليه متألم جدا، يقول لك انا يا اختي جحيم، ويبقى تعبان جدا وجايز يموت نفسه كمان من شدة الألم. هنا ده حكم النفس على النفس. فكذلك بعد الموت مباشرة لسه الجزاء بتاع ربنا ما جاش، لان ربنا عين يوما. لكن بيحصل انه طبعا النفس البشرية بعد خروجها من الجسد بتراجع نفسها، فممكن قوي ان يحصل انه الانسان يبقى متألم من اجل نفسه ومن اجل يعني الحالة اللي هو اصبح اليها، وانه مفيش الباب قدامه، فيبقى فيه نوع من العذاب النفسي، بس لسه حكم الله ما جاش، بس هو حكم النفس على النفس. نعود الى موضوع احنا كنا بنتكلم عن علم المسيح. علم المسيح باعتبار ان هذا العلم اله، مش كل نوع من العلم، لان الانسان بيعلم، بس بيعلم عن طريق مثلا معلمين او عن طريق كتب، او يعلم عن طريق ما يسمى بالدلالات التعبيرية. ده العلم البشري. انما المسيح تبين من الانجيل ومن سيرته التي سجلتها الاناجيل انه كان يعلم علما غير العلم العادي الذي يعلمه الانسان كانسان من المقدمات او من القرائن او من معلمين او من اخبار تصل اليه من اخرين. علم المسيح كان علما ذاتيا، علما الهيا، علما مش بالتلقين ولا حد بيقول له او اخبار بتنتقل اليه، انما العلم الكاشف اللي هو يصل الى حقيقة الاشياء في ذاتها. وده اللي يتميز به علم المسيح، انه علم ذاتي، علم ذاتي يعني علم لا من قبل اخرين كما هو في عالم الانسان، انما علم ذاتي من ذاته. زي ما ان قدرة المسيح، يعني الانسان برضو قد تكون له بعض القوة والقدرة، لكن قدرة المسيح من ذاته، في فرق بين الاثنين، بين ان الانسان قد تكون له قدرة او قدرات اللي هي الامكانات والمواهب وما الى ذلك، ودي موهوبة له، زي مثلا الاباء الرسل كانوا اعطيتكم السلطان، فانا المعطي لهم سلطان، لكن هذا السلطان ليس منهم انما معطى لهم. كذلك العلم، الفرق بين علم المسيح وبين العلم البشري ان العلم البشري مبني على يا اما معلومات بتضفى على الانسان من كتب او من انبياء او من علماء او معلمين او اباء او امهات الى اخره، يعني ما هوش علم ذاتي. علمنا احنا ما هوش علم ذاتي، انما علم بيفاض على الانسان من اخرين. انما علم المسيح علم ذاتي مين، زي ما انه له القدرة ومنه القوة، ومنه كانت تطلع القوة، يقول لك مين، ان عالم بالقوة التي خرجت مني، بالقوة التي خرجت، فالقوة منه وله، عشان كده الملاك قال له لك القوة اللي احنا بنقولها في اسبوع الالام، لك القوة، وعشان كده بنقولها في الصلاة الربانية لك القوة، يعني القوة بتاعتك قوة لك من ذاتك، انما احنا القوة بتاعتنا او القوة او القدرات بتاعتنا موهوبة لنا، وده الفرق بين الاباء الرسل او البشر بصفة عامة وبين المسيح. المسيح علمه من ذاته وعلمه بذاته. فهنا هذا العلم كان علم شامل يشمل الماضي، يشمل الحاضر، يشمل المستقبل. وقلنا ضربنا أمثلة بالعلم بالماضي وأيضا بالحاضر، وقلنا الحاضر أيضا نوعين، الحاضر القريب والحاضر البعيد. الحاضر البعيد إنه هو مثلا أمور بتحدث في الحاضر ولكن بعيدة عنه، زي ما علم مثلا بالمحاورة أو الحوار الذي جرى بين جبات الضرائب وبين سمعان بطرس على بعد المسافات، أو كما علم مثلا بالمحاورة التي جرت بين التلاميذ غما قبل ما يوصلونه، وكانوا يتباحثوا فيما بينهم في من هو الأعظم في ملكوت السماوات. هذا هو الحاضر البعيد. الحاضر القريب إن هو لما كان مثلا يعلم أفكار الناس من دون أن يصرحوا بها، زي مثلا لما كان بعض الناس بتعترض أثناء ما هو بيعمل حاجة، فكان يقولك عالم بأفكارهم، فعلم بأفكارهم وهم موجودين. لكن في العلم البعيد اللي هو زي الأمثلة اللي يعني اللي وردت في الإنجيل، إن المسيح علم بالحوار الذي جرى بين جبات الضرائب وبين سمعان بينما كان هناك مسافة بعيدة بينه وبين هذا الحوار الذي جرى، أو كان التلاميذ يتحاور فيما بينهم بعيد عنه في من هو الأعظم فيهم، ومع ذلك علم بهذا الحوار وأجابهم عليه من دون أنه يعني يتلقى منهم معلومات. كذلك أيضا المستقبل، أن المسيح يعلم بالمستقبل، والمستقبل في مستقبل قريب وفي مستقبل بعيد. مستقبل القريب يعني اللي هو مدته، صحيح هو مستقبل من جهة ان هو لسه لم يتم بعد، انما يعني حيتم بعد شهور او بعد مدة ايام او شهور، فهو يعتبر مستقبل. ده مستقبل قريب. لكن المستقبل البعيد اللي هو مثلا لما المسيح يبدأ عن اشياء تتصل بخراب اورشليم مثلا، اللي هو ما تمش الا بعد صعوده بأربعين سنة، او حينما يتكلم عن نهاية العالم. طبعا هنا المستقبل البعيد اللي هو من الناحية الزمنية لسه ما تمش منه حاجة. قدمنا أمثلة عن علم المسيح بالمستقبل القريب، زي مثلا يقول لك وقبل عيد الفصح لما كان يسوع يعلم أن ساعته قد أتت لينتقل من هذا العالم، ده يعتبر مستقبل قريب لأنه قبل عملية الصلب بأيام، فعلم، بس هذا علم يعتبر مستقبل قريب لأنه كان فقط لأحداث ستحدث بعد أيام مش بعد سنوات بقى، فيعتبر مستقبل قريب. وزي مثلا أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهم اذهبوا إلى القرية التي أمامكما، وبعضين قال لهم فأعد لنا الفصح لنأكل، فقال له أين تريد أن نمضي ونعد لك الفصح، قال لهم إذا دخلتم المدينة يلقاكما رجل حامل جرة مية، وبعضين اتبعاه يقول له انه المعلم يقول لك ان وقتي قريب عندك اصنع الفصح معتنا، فاين يكون المنزل؟ فهو سيريكم علية مفروشة كبيرة فاعد لنا هنا. وحصل ان التلاميذ فعلا طلعوا فوجدوا راجل حمل جرة مية وبعدين تبعاه وبعدين قالوا له هذا السؤال وفعلا وراهم العلية وانها مفروشة وقعد الفصل زي ما قال لهم المسيح بالضبط. يبقى ده مستقبل بس مستقبل قريب لانه بتاع يوم او يومين فقط يعني. يقول فوجد كما قال لهم نفس التفاصيل مين اللي كان جرب مية. المعروف التقليد انه كان مرقس الرسول وان المكان الذي اعد فيه الفصح كان هو بيت مرقس الرسول وبيت ابوه وامه هناك. وهذه العلية التي فيها كمان حل الروح القدس على التلاميذ واللي فيها حتى بعض القيامة من بين الأموات لازم الآباء الرسل هذه العلية وأقاموا فيها. وفيها أيضا لما ظهر لهم بعض القيامة وكانت أبوابها مغلقة يعني هي العلية بعينها. كذلك لما قبل ما يقدم يعني قبيل احد الشعانين او اللي فيه دخل المسيح الى اورشليم راكبا على جحش قبل ما يعمل الدخول يقول لك ولما قربوا من اورشليم كانوا على جبل الزيتون وفيه على جبل الزيتون قرى لانه جبال في ارض فلسطين جبال مأهولة مش زي الجبال بتاعتنا جرداء. كانت هذه الجبال مأهولة ولغاية دلوقتي اللي يروح فيكم يعني ارض فلسطين عموما يلاقوا ان الجبال بتاعتهم مليانة شجر وايضا سكن. بل لبنان كله كل لبنان على بعضه جبل يعني كل البلد كله عبارة عن جبل. فالجبال بتاعتهم مأهولة وعليها قرى يعني جبل الزيتون ده كان مأهول زي ما احنا بنسكن في الوادي احنا ساكنين في الوادي او زي مثلا جبل المعطم ما هو في ناس دلوقتي ساكنة في جبل المعطم بس مع الفارق ان هم الجبال بتاعتهم جبال يعني ممكن انه تنبت فيها النباتات وكده مش زي الجبال الجرداء اللي عندنا. فكان جبل الزيتون عليه قرى من ضمنها قرية بيت فادي ومنها بيت عنيا دي قرى. والنهارده يعني لو حد فيكم يروح لبنان او فلسطين يلاقي قرى على الجبال. بل اورشليم نفسها على سبعة جبال. اورشليم نفسها قائمة على سبعة جبال. وعشان كده بيبقى يعني الشتاء بتاعهم قارس جدا وبارد جدا. حتى انه قبيل صلب المسيح اللي هو يعني قبل يعني شوفوا موسم عيد الخيام كان في شهر نيسان شهر ابريل وكان بيقول لك بولس الرسول بطرس الرسول كان بيتدفى مع الخدم يعني اشعلوا نارا لانه كان هناك برد. نفس الانجيل بيقول اشعلوا نارا لانه كان هناك برد. يعني شوف طبعا ليه نظرا لانه اورشليم قائمة على سبعة جبال فبيبقى عندهم برد غير عادي. المهم يعني انه المسيح وهو مزمع ان يدخل الى اورشليم بطريقة رسمية ملكا فاستدعى احد اثنين من تلاميذه وقال لهم اذهبا الى القرية التي امامكما وعندما تدخلانها شوف التفاصيل وعندما تدخلانها القرية التي أمامك وعندما تدخلانها تجدان أتانا مربوطة وجحشا مربوطا معها لم يركب عليه أحد قط. شوف كمان التفاصيل بيوصف أن هذا الجحش ما حصلش أنه حد ركب عليه قبل كده يعني. وبعدين فحلاهما وأتيان بهما شوف التفاصيل وإذا قال لكم أحد لماذا تحلان الجحش قول ان الرب محتاج اليهما فيرسله للوقت الى هنا. شوف التفاصيل يعني هيحصل كذا وكذا وكذا وحيقول لكم كذا 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 وتجاوبوا تقولوا كذا وكذا وكذا. يقول فذهب التلميذان المرسلان وصنع كما امرهما يسوع فوجد كما قال لهما وجد جحشا مربوطا عند الباب في الخارج على ملتقى طريقين
فحلاه وفيما هما يحلان الجحش، قال لهما أربابك ماذا تصنعان، لماذا تحلان الجحش؟ نفس الكلام اللي قالهم هيسألوكم ويقولوكم لماذا تحلان الجحش، فقال لهما كما قال لهما يسوع أن الرب يحتاج إليه فتركوه. يعني شوف روحوا وتلاقوا كذا 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 وهيحصل كذا وكذا، والناس حتى هيسألوكم ويقولوكم كذا، حتى السؤال اللي هيقولوا لهم الناس والاعتراض قالوا لهم قبل ما هم يشوفوه، فطبعا حصل بالضبط زي ما قال لهم بالضبط. فده طبعا نوع من العلم الذاتي طبعا، ولكن علم بالمستقبل، بس نسميه المستقبل القريب لانه حاجة بتاعت يعني هتحصل صحيح في المستقبل، لكن بتاع بضع ساعات او بضع ايام. مرة تاني يقول انه يقول لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم للخلق. بعد يومين هيكون الفصح وابن الانسان يسلم، يعني بيدينهم خبر باللي هيحصل ايه، فكرة التسليم. يعني اذا الصليب لم يكن بالنسبة له مباغته، صحيح انه جاي من اجل هذا الغرض، ولكن يعني التفصيل بتاع انه يعلم مسبقا قبل ان يحدث فاضل كذا، فاضل كذا على يعني شوف العلم. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة في دار رئيس الكهنة الذي قال له قياس، فتشاوروا ان يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. طبعا بعد ما قال لهم، وكذلك يعني لما جت مريم اخت لعازر وسكبت الطيبة على رأسه في الوليمة التي اقامها سمعان الأبرص بعد أن قام لعازر من بين الأموات، فمريم أخت لعازر سكبت الطيبة على رأسه، فيهوذا أثار زوبعة إيه لماذا كان هذا الإتلاف، أما كان هذا الطيب يعني يباع بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. فسيدنا له المجد دافع عن المرأة وعن تصنيعها وقال صنعت بي صنيعا حسنا لا تزعجوها، وقال إنها صنعت هذا لتكفيني. كان لسه الصدمة ما تمش، فرأى إنها كفنتني، لأنه مع التكفين بيحصل إنه يدوا أطياب يضمخوا الجسد بأطياب. فشوف الكلمة صنعت هذا لتكفيني، يعني قبل ما قبل الدفن قبل الصلب ما يتم والدفن والبتاع، فاعتبر ان هذا التكفين، ان هذا الطيب اللي سكبته على رأسه نوع من التكفين المسبق. فشوف يعني الانباء بانه حيصلب وحيموت وحيقبض القبر وان ايضا يضمخ جسده بالاطياب، يعني علم سابق، بس ده بنسميه المستقبل القريب لانه حاجة بتاعت ايام، يعني لانه بعدها بستة ايام انصلب المسيح. وعشان كده الفصل ده بتاع مريم اخت العازر بنقراه في عشية احد الشعانين، في عشية احد الشعانين بنقرا احنا هذا الفصل بتاع ان مريم سكبت الطيبة على جسده. وبرضو ينبئ يقول اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب قد احصي مع الاثم، اللي هو الكلام المذكور في المزمور بتاع مزمور 23 او 22، لانه يعني هيحصل هذا احصي مع الاثم، يعني هيتحط او يتصلب مع الاثم. وده فعلا تم، ان المسيح صلبوا رجلين للصين، واحد عن يمينه والثاني عن شماله، فهو يعني مسبقا بيقول لهم على الحاجات اللي هتحصل بعد ايام، بنسمي هذا بالمستقبل القريب. برضو في ليلة العشاء الرباني اللي هو يوم الخميس العهد بالليل، يقول فيما هم يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني. والتلاميذ لا يعلمون، تصوروا هو زميل لهم ولا يعلمون، عشان كده كل واحد يرفع صبعه ويقول له هل أنا هو يا رب. فهنا العلم بالمستقبل القريب. فقال واحد منكم سيسلمني بعدين وهو يأكل معي، فإن يد الذي يسلمني معي على المائدة. فنظر التلاميذ بعضهم إلى بعض وهم يتحيرون في من يقول عنه، واتفق ويسألون بعضهم بعضا من كان منهم مزنعا أن يفعل ذلك، وجعلوا يحزنون ويقولون واحد فواحد لعلي أنا هو يا رب، وآخر هل أنا؟ فقال لهم هو واحد من الاثنى عشر الذي يغمس يده معي في الصحفة، هو يسلمني، وابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، لكن الويل لذلك الرجل الذي يسلم به ابن الإنسان، وقد كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. يا سلام. بعدين أحد التلاميذ وهو يوحنا كان متكئا في حضن يسوع وهو الذي كان يسوع يحبه، فسمعان بطرس أومأ إلى يوحنا، لأنه يظهر كان سمعان بطرس بعيد عنه أو من ناحية تانية، بينما يوحنا كان دايما قريب إلى المسيح. فسمعان بطرس أشار إلى يوحنا وقال له قل له مين هو الذي يسلمك، سل الذي يقول عنه. فاستند ذاك إلى صدر يسوع وقال له ربي من هو؟ فأجاب يسوع هو الذي أغمس أنا لقمة وأناوله، وغمس اللقمة وناولها ليهوذا، كان لسه يهوذا قاعد. فأجاب يهوذا مسلمه قائلا لعلي أنا هو، فقال له أنت قلت. وبعدين قال له ما أنت صانعه اصنعه بأكثر سعة. وأما ذاك فلما تناول اللقمة خرج للوقت وكان ليلا. يعني إن هو عرف مستقبلا من هو الذي سيسلمه، وكان لسه عملية التسليم ما تمتش، فعلم بها وأنبأ بها تلاميذه. وقال الرب لما جاء عند غسل الأرجل، يقول الإنجيل قال لهم أنتم جميعكم أطهار أو أنقياء، ولكن ليس جميعكم، لأنه كان عارفا بالذي يسلمه، ولذلك قال لست جميعكم أطهارا، ثم عالما بالذي يسلمه، عارف مستقبلا بالذي يسلمه. وبرضو قال لهم كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أضرب الراعي فتتبدل خراف الرعية، ولكن متى قمت أسبقكم إلى الجليل. ها شوف بيديرهم خط المسير. وعشان كده بقى بعد ما قام الملاك قال لهم اللي هو الملاك ميخائيل، قال لهم لمريم المجدلية قال لهم يعني إنه روح يقول للتلاميذ أنه يسبقكم إلى الجليل كما قال لكم. يعني قال لهم بأنه كمان أولا قال لهم أنكم هتشكوا فيه، الأمر الثاني قال لهم متى قمت، يعني عارف أنه هيقوم، وبعدين سأسبقكم إلى الجليل. يعني خط صيغ كده، يعني خط صيغ هيحصل وهيحصل وهيحصل. فطبعا ده علم بالمستقبل القريب، متى قمت أسبقكم إلى الجليل. قال له بطرس لو شك فيك جميعهم فأنا لن أشك أبدا. أم ربنا المسيح يقول له إيه؟ سمعان سمعان، هو ده الشيطان سأل أن يغربلكم مثل الحنطة. شوف كلمة سأل، يعني علمه بالدور اللي بيقوم به الشيطان سرا أو يعني بطريقة غير منظورة، سأل أن يغربلكم مثل الحنطة. والغربلة دي أولا تعرفين الحبات اللي في الغربلة بتتهز وتضرب في بعضها. الأمر الثاني إن إن في حاجات رفيعة أو بتنزل من الغربال وتبقى الحبات الكبيرة، يعني ده وده طبعا يشير إلى إن الهزة العنيفة دي في ناس هيسقطوا وفي ناس هيثبتوا. فيقول الشيطان سأل أن يغربلكم، يعني عارف بالدور اللي بيقوم به الشيطان بطريقة غير منظورة. وبعدين يقول له ايه؟ لكني صليت من أجلك لئلا يفنى إيمانك. هنا الصلاة طبعا مش بمعنى زي ما احنا البشر بيصلوا بيطلبوا يعني، انما هنا الصلاة هنا بمعنى المساندة، يعني انه اللي هي نوع من التأييد والمساعدة حتى لا يضيع إيمانه، يسنده عشان ما يقعش، لئلا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت فثبت إخوتك. شوف كلمة رجعت، يعني عارف مستقبلا أنه هو حيرجع حيتوب. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك، يعني حيكون لك برضو في إنكارك وبعد كده حتوب، أم هذا حيكون سبب أكتر لتثبيت إخوتك. أمي يعني بيديله خط المسيرة، وبعدين هو سمعان يقول له أنا مستعد أن أمضي معك إلى السجن وإلى الموت، أنا مستعد أن أبذل نفسي عنك، يعني أفديك زي ما الواحد يقول لواحد أنا أفديك بحياتي. أجابه يسوع أأنت تبذل نفسك عني؟ الحق أقول لك يا بطرس إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين، شوفوا التفاصيل، مش قبل أن يصيح الديك وبس، قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، شوفوا التفاصيل، يصيح الديك مرتين وانت حتنكرني ثلاث مرات، تفاصيل يعني. دوكا بيقول له أنا مستعد أنا موت عنك. لو واحد مننا يقول لك يعني يشكره بقى وبتاع الاخر، لان ليس لنا علم، انما شوف المسيح دوكا بيقول له انا افديك بحياتي اموت عنك، ويرد عليه يقول له الحق اقول لك، الحق اقول لك، الحق الذي انت لا تعلمه انما انا اعلمه، انك اليوم في هذه الليلة، شوف التفاصيل، اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. هل كان منتظر إن واحد سمعان بطرس اللي كان أول من يتقدم وأول من يعترف الاعتراف المشهور بالمسيح لما قال لهم من يقول الناس وأنتم من تقولون أن أنت المسيح ابن الله، هل ينتظر أن واحد زي كده كمان ينكر المسيح ثلاث مرات أنه يعرفه؟ وفعلا قال للمرأة قال لها لست أعرف ذلك الرجل، وحلف ولعن أنه لا يعرفه، لا يعرفه. شوف وين المسيح يقول له قبل أن يصيح الليلة، اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات أنك تعرفني. شوفوا التفاصيل. وبعدين برضو بطرس الرسول يقول له إيه؟ إني لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وطبعا تم إنكار بطرس الرسول ثلاث مرات كما أنباه المسيح أمام جاريتين وأمام الجالسين في دار رئيس الكهنة، والوقت صاحب ديك مرتين، فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. وبرضه لما كان في العلية برضه في يوم خميس العهد بالليل يقول لهم ها قد أتت الساعة وقد تتفرقون فيها كل واحد شوفوا التفاصيل. يقول سمعان بطرس لما يعني أخذوه للجند ومضوا به يقول وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر طبعا هو يوحنا بطريقة الرسل لما يحب يشير إلى نفسه يعني عشان ما ذكرش اسمه يقول لك والتلميذ الآخر لأن الرواية دي رواية يوحنا الرسول في إنجيل يوحنا يقول يتبعان يسوع وكان ذلك التلميذ معروفا اللي هو يوحنا كان معروف عند رئيس الكهنة معروف بالاسم يعني فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة يعني كان له الحق أو إمكانية الدخول لدار رئيس الكهنة أما بطرس كان واقفا عند الباب ما كانش معروف وعشان كده بشفاعته دخل سمعان بطرس إلى الدار فكان واقفا عند الباب فخرج ذلك التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة فكلم البوابة اللي هي المرأة البوابة حارسة الباب يعني كانت امرأة فدخل سمعان لأنه هو طبعا ما كانش معروف فأدخل أدخل بطرس إلى داخل يعني وبعدين يقول أما بطرس كان جالسا في الدار خارجا وكان العبيد والخدام واقفين وقد أضرموا جمرا في الوسط لأنه كان برد وكانوا يصطلون يعني بالدفء وكان بطرس أيضا معهم واقفا يصطلي ولما جلسوا حول النار جلس بطرس فيما بينهم فرأته إحدى جواري رئيس الكهنة جالسا عند النار فدانت إليه ولما رأت بطرس يصطلي نظرت إليه الجارية وتفرست فيه وقالت أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري فأنكر قدام الجميع قائلا لست أدري ولا أعرف ما تقولين بيبقى حالة الواحد لما يتلخم ومش عاوز يعني يقول لها مش يعني ايه اللي بتقوليه ده انا مش فاهم انت بتقولي ايه طبعا نوع من انواع الانكار نتيجة الخوف
الاستهباء
نعم
الاستهباء بس سيدنا هو اي الكلام ده بمحبة والصلاة
وعشان كده
بس كده
عشان كده تاب وعشان كده تاب وعشان كده قبل وبولس الرسول لما اضطهد المسيحية وعمل وقتل قبل يقول لك اني فعلت بجهل في عدم ايمان وعشان كده النقطة دي مهمة قوي في اللي كنا نتكلم فيه في فرق بين واحد بيعمل بخبث يعني بيتخطى الشريعة بخبث وعن علم وواحد تاني بيتخطى الشريعة لكن عن جهل عشان كده اللي عن جهل مقبول يقول لك من جدف على ابن الانسان يغفر له مش معنى يغفر له وهو مجدف لا يعني ان هو طبعا لما يتبين له انه اخطا ويعتذر يقبل لانه
كان ينقص التصرع وانما طلبت التجريب
وخرج خارجا الى الدهليز اللي هو بول نوع من الهرب برضه يطلع بره يبعد عن المراه دي اللي هي واجهته خرج خارج الى الدهليز فصاح الديك الاولى بقى الصيحه الاولى ثم راته تلك الجاريه مره اخرى هي بعينها فجعلت تقول للحاضرين هذا منه فانكر قائلا ما انا منه يا امراه اني لست اعرفه ثم خرج الى الباب فراته جاريه اخرى بقى المراه الاولى دي مرتين واجهته فأنكر واحدة تانية بقى قالت الجارية البوابة لبطرس أما أنت من تلاميذ هذا الرجل فقال لها ما أنا منه فقالت الذين هناك هذا أيضا كان مع يسوع الناصري، فأنكر ثانية بقسم لست أعرف الرجل. وبعد قليل دنا الحاضرون وقالوا لبطرس في الحقيقة أنت أيضا منهم لأنك جليلي ولغتك تشبه لغتهم، يعني أيد المرأة. فأنكر وقال لست أنا منهم. حينئذ جعل يلعن ويحلف لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. يا إلهي، شوف ضعف الإنسان يوصل لأي مستوى، ضعف الإنسان يوصل لأي مستوى. يلعن ويحلف لا أعرف. شوف ساعة صدر المسيح، لو حد فينا كان حصل معه فصل زي كده، واحد من القريبين إليه تنكر له أقل من كده، كان يحقد عليه إلى الأبد. لكن شوف ساعة الصدر، يقول له صليت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك، عارف مستقبلك. وبعدين وهو هناك بيتحاكم أمام مجمع السنهدرين، يقول لك فنظر إليه يسوع، مش عارف إزاي دي تمت. المسيح من جوه، وكان قلبه مع بطرس الرسول في التجربة دي المرة دي، يقول لك فنظر إليه، وهذه النظرة هي التي وبخته جدا، ومضى وخرج وقعد يبكي بكاء مرا. وبعد نحو ساعة قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع سمعان بطرس أذنه، أما رأيتك أنا في البستان معه؟ وأكد عليه قائلا في الحقيقة كان معه فإنه جليلي. فأنكر بطرس أيضا وقال بطرس يا رجل لا أدري ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك ثانية، صيحة تانية، فالتفت الرب، شوف هنا كلمة التفت الرب، ونظر إلى بطرس. الرب كان فيه، كان جوه فيه بيتحاكم، يبقى كان في الدار الخارجية وفي الدهليز وبتاع الأخير، وكان بيتدفى بره. فشوف يعني شوف المتابعة، المسيح بيتحاكم جوه يقول لك فنظر إليه.
وأحسن ما فيه يا سيد واحد كذب هي نظرات الغفران الحامية نفذت إلى سحب خطايا بطرس، فصارت منها قطرات التوبة الوجوهية التي نزلت بشكل دموع الثقيلة.
هذا نوع من طبعا من الأدب literature، يعني ده نوع من التخريج. إنما يعني شوف يعني تصور المنظر، المسيح بيتحاكم وبعدين مع بطرس في التجربة بتاعته معه، ونظر إليه فتذكر بطرس كلام الرب من نظرة ساعدته على انه يتذكر. انك قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فلما تفكر به خرج الى خارج وبكى بكاء مرا. كذلك لما جم التلاميذ، لما جاء يهوذا الإسخريوطي ومعه الجند ليقبضوا على المسيح، قبل ما يحصل هذا يقول ساعة ما خرج من العلية وذهب إلى بستان جسيماني، يقول فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. وبعدين برضو لما بعد ما صلى الصلاة المعروفة في بستان جسيماني وعاوز هيروح يواجه الجماهير اللي هي الغاضبة دي اللي جاي يقبضوا عليه، يقول خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبونه؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. فرجعوا إلى الوراء وسقطوا على وجوههم. وكان هنا ده يعني حكمة ربنا انه يعني عشان يبين انه المسيح لو كان يريد ان يهرب كانت قدامه فرصة انه زي ما بيحصل في ال في ال في الديتكتيفز دي بتاعت البوليس يعني فرصة زي كده اذا كنا عاوز يهرب كان يقدر يهرب فقرر عليهم السؤال من تطلبون قالوا يسوع المسيح قال لهم قلت لكم انا هو بس خذوني انا ودعوا هؤلاء اللي هو التلاميذ بتوعه يقول حاجب جاء الى تلاميذه وقال لهم ناموا الان واستريحوا يكفي قد اقتربت الساعة وهو ذا ابن البصر يسلم الى ايدي الخطاة قوموا لننطلق فهو ذا قد قرب الذي يسلمني وفيما هو يتكلم اقبل يهوذا احد الاثني عشر يعني قبل ما يجي يهوذا المسيح قال لتلاميذه انه هو ذا الذي يسلمني قد اقترب يعني قبل ما يجي يهوذا قبل ما يوصل يهوذا قال لتلاميذه هو ذا الذي يسلمني قد اقترب طيب ناخد حتة صغيرة في علم المسيح بالمستقبل البعيد المستقبل البعيد اللي هو طبعا بعد سنين او بعد فترة زمنية بعيدة كل الحاجات اللي ذكرناها قبل كده كان المستقبل القريب بعد ساعات بعد ايام انما هنا المستقبل البعيد فنعلم ان المسيح انبأ تلاميذه بما سيصيبهم في مستقبل الايام من جراء كراستهم باسمه قال لهم احذروا من الناس فانهم سيسلمونكم الى المحافل وفي مجامعهم يجلدونكم بدون كمان تفاصيل يعني ايه اللي هيحصل بالتفصيل سيسلمونكم الى المحافل وفي مجامعهم يجلدونكم ويقودونكم الى الولاة والملوك من اجل شهادة لهم وللامم وبعدين يقول وسيسلم الاخ اخاه للموت دي طبعا تتصل بالايام الاخيرة والاب ابنه ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم ويتكونون مبغضين من الكل من اجل اسمي حاجات النهاردة بنشوفها او بنقرأ دلوقتي حاجات حديثة الحقيقة ومن غير ما كنا نشوف ان ام تقتل ولدها حاجات كانت في الصحف دلوقتي بنشوفها حاجات تبدو مستحيلة الام المعروفة بمحبتها تقتل او تتعاون مع صديقها لقتل ابنها فالمسيح أنبأ عن هذه الأيام يقوم يسلم الأخ أخاه للموت والأب ابنه ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الكل من أجل اسمه تثمت عشرة 17 إلى 31 الى 21 وطبعا قد تم كل ذلك على الرسل وعلى التلاميذ فقد وقفوا فعلا امام الملوك والولاة فمثلا بولس الرسول وقف امام فيليكس الوالي ووقف امام فيستوس ووقف امام اغريباس الملك واخيرا وقف امام نيرون وهو اللي حكم عليه بالموت ولكن لما كان واخد الامتيازات الرومانية وكان الصلب يعفى منه الواخدين الامتيازات الرومانية لأنه بيعد ألعن طريقة للموت فلا تتفق مع شرف الذين لهم الامتيازات الرومانية ف مات بولس الرسول بأن قطعت رأسه بالسيف أما بطرس الرسول لانهم في يوم واحد الحكم عليهم الاثنين بطرس وبولس، وعشان كده احنا بنعيد في 5 ابيب استشهاد الرسولين في يوم واحد بطرس وبولس. فبطرس الرسول لانه لم يكن واخذ الامتيازات الرومانية فحكم عليه بالصلب فمات مصلوبا. ويبدو من التاريخ انه المؤمنين ألحوا على بطرس الرسول يعني هيئوا سبيل للهرب، يعني بين رش الجند أو حاجة زي كده ما بيحصل في بعض الأحيان. تاريخ قديم في حكاية الرشاوة دي، فرش الجند بتاع المهم يعني هيئوا طريقة للهرب، فخرج خارج مدينة روما فإذا به يرى المسيح آتيا حامل الصليب. دي رؤية، الرؤية في وضح النهار، والفرق بين الحلم والرؤية أن الحلم يراه الإنسان وهو نائم، الرؤية يراه وهو مستيقظ. فزي ما برضو لما شاف الملاية دي كان هو كان بيصلي فشاف المسيح حامل الصليب، قال له أين يا رب؟ قال له لأصلب عنك مرة أخرى. الكلمة دي يعني أجيته جدا 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 وتألم جدا من نفسه والأسلام. فرجع مرة أخرى قال مش بس أصلب، ده أنا أصلب منكس. وصلب بطرس الرسول بناء على صلبه منكسا، ما كانش ده حكم نيرون، إنما ده كان حكمه على نفسه هو، الحكم كان أن يصلب. فلما خاف او يعني استجاب لإلحاح المؤمنين بان يهرب، فلما رأى المسيح يعني في الطريق حامل الصليب قال له الى اين يا رب، اللي هي كو فادس باللاتيني كو فادس، عملوا منها فيلم دي، في فيلم اسمه فيلم كو فادس، يعني الى اين انت ذاهب. كو هو بالانجليزي هو يعني تهوى، وفادس ذاهب، الى اين انت ذاهب. عملوا منها الفيلم ده يعني مبني على الحتة دي، يعني الفيلم مبني على الحتة دي كو فادس الى اين انت ذاهب يا رب. لما المسيح رأى يعني بطرس الرسول هو خارج روما، خارج عشان يبعد عن روما او هارب من روما، فرأى المسيح حاملا الصليب قال له إلى أين أنت يا رب ذاهب كو فادس، فقال له لأصلب عنك مرة أخرى. فتوبخ جدا من الكلمة دي، رجع وأصر على أنه ينفذ الحكم، قال بس إيه مش أصلب بس، ده أنا أصلب ساجدا، أصلب راكعا. فصلب منكسا. وهكذا حدث لسائر الرسل. يعني مهم انه ده كله حصل في ايام نيرون، بطرس الرسول وبولس، فوقفوا امام الحكام والملوك زي ما قال لهم المسيح. وهكذا حدث لسائر الرسل، يقول لك في سفر الاعمال يقول لك ودعوا الرسل وجلدوهم، في أعمال 5:40 يقول إيه؟ ودعوا الرسل وجلدوهم زي ما قالهم ويجلدونكم وأمروهم. هنا المجامع اللي هي المجامع اليهودية، لأنه بطرس الرسول ويوحنا والرسل يعني حاكموهم أمام السنهدرين اللي هو المحكمة الدينية، أعلى محكمة دينية زي عندنا كلمة المجمع، المجمع الإكليريكي، فهم كلمة أمام المجامع، المجامع يقصد بها المجامع الدينية اللي هي مجمع سنهدرين بتاع اليهود. فيقول ودعوا الرسل وجلدوهم، كان لهم سلطان اليهود يعني غير الحكم بتاع الدولة الرومانية، نفس رؤساء الكهنة كان لهم سلطان أن يجلدوا، بس ما كانش، كان الحكومة الرومانية أخذت منهم سلطان الموت، يعني ما كانش يحكم بالموت. ولذلك لما جم للمسيح قالوا له ليس لنا أن نقتل أحدا على المسيح، يعني قال لهم خذوه أنتم وحاكموه بحسب شريعتكم. قالوا ليس لنا أن نقتل أحدا، يعني بالنسبة لأن في اتفاقية، لأن في حكومة رومانية كانت فلسطين تحت الحكم الروماني، فما كانش الزعماء اليهود أو القادة بتوعهم لهم سلطان إنهم يحكموا بالموت، إنما كان لهم سلطان إنهم يحكموا بالجلد. شوف كلمة خذوه أنتم واحكموا عليه بحسب ناموسكم، فهنا بيقول الكتاب إنهم وجلدوه، والمسيح قال تجلدون أمام المجامع. المجامع هنا يقصد بها المجامع اليهودية اللي هي يعني سلطان الكنيسة اليهودية. دعوا الرسل وجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. ونفس شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول قال مرة في اعترافه بيقول فقلت يا رب، لما المسيح ظهر له في طريق إلى دمشق، هو بقى قال له لما قال له ادخل إلى المدينة وحينئذ يقال لك ماذا، فهو بيقول قلت، يعني بيسجل ما قاله للمسيح عندما ظهر له في الطريق إلى دمشق، قلت يا رب إنهم يعلمون أني كنت في كل مجمع أحبس وأضرب المؤمنين بك، وحين سفك دم استفانوس شهيده كنت أنا أيضا واقفا ومواثقا لقتليه وحافظا ثيابهم. وده طبعا زي ما جاء في سفر الأعمال، إنما الكلام ده بولس الرسول قاله للمسيح عندما ظهر له في الطريق، كنت في كل مجمع. هنا المجمع لأنه كان له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أنه يجلد وكذا، فكنت في كل مجمع أحبس وأضرب المؤمنين بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك لأنه حكم عليه بالرجم، ده ما كانش حكم المحكمة الرومانية، حكم الرجم على استفانوس ده حكم المحكمة اليهودية، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا أيضا موافقا وموافقا لقاتلي وحافظا ثيابهم. ده الكلام ده بقى في أعمال الرسل أصحاح 22 19 و20، كلام بولس الرسول للمسيح في أصحاح 22 من سفر الأعمال عدد 19 و20. وبعدين بيقول في أصحاح 26 برضه هو نفس بولس الرسول لما بيروي القصة بتاعت ظهور المسيح له في أعمال 26 عدد 11 يقول وفي كل المجامع كنت أعاقبهم، يعاقب المسيحيين يعني، في كل المجامع. هنا شوف كلمة مجامع هنا يقصد بها المجامع اليهودية، وفي كل المجامع هي الكلمة اللي قالها المسيح في المجامع، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرا وأضطرهم إلى التجديف. يعني ولما أصبحت في غاية الغضب عليهم اضطهدتهم حتى في المدن البرانية. كلمة أضطرهم إلى التجديف يعني يشدد عليهم عشان يجدفوا، ودي طبعا بتحصل في كل عصر وعصور. يعني واحد مرة بعد حادثة الزاوية الحمراء كنت خارج من الكنيسة، فجاي واحد يعني في حالة ندم شديد جدا وتعبان قوي قوي نفسيا، يعني بيقول لي أنا فلان اللي كذا وكذا 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 وكذا، اضطررت ان اكتب على المحل التجاري بتاعي عبارة معينة عشان انجو، كان ضميره تعبان لانه كتب على المحل التجاري بتاعه في الزاوية الحمراء عبارة معينة طبعا فيها انه ترك المسيح، و لكن ضميره تعبان جدا كان وكان في غاية الألم. هنا الواحد يفهم ما معنى كلمة وكنت أضطرهم إلى التجديف، يعني من كثرة الضغط 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 ومن كثرة الاضطهاد يضطر الإنسان للتجديد. ولذلك عشان كده يعني الاستشهاد بتاع الآباء القديسين اللي هم صمدوا أمام الواحد يقدر يقدر لما يشوف الحوادث دي يقدر يقدر قد ايه بطولة هؤلاء الناس اللي قدروا انهم يقووا على الثبات على الرغم من الضغوط الشديدة عليهم. فيطاع هنا يظهر بطولة الشهداء، وهنا يظهر معنى معنى الاستشهاد بالمعنى السامي. يعني في بعض الناس يتصوروا ان الاستشهاد ده يعني حاجة بسيطة، لكن اللي يمر بنفس الطيقة ونفس الظرف يقدر يعرف العوامل النفسية اللي بيعيشها الانسان. مثلا واحد زي بطرس الرسول بدون اضطهاد ولا بتاع، شوف ازاي مجرد لان بس المسيح بتاعه بيتحاكم عمل عنده جبانة وخوف لدرجة امرأة بتكلمه مجرد كلام عادي، يعني لا في اضطهاد ولا في ضرب ولا في بتاع، وبرضه انكر. يقدر الواحد يقدر امام هذه الاعتبارات بالمقارنة قد ايه فعلا الشخص اللي يصمد امام الضغوط وامام الاضطهاد قد ايه دي بطولة غير عادية. مقدرش الواحد فينا يقدر الحتة دي مظبوط وبطولة الشهداء الا لما يشوف بالمقارنة المواقف اللي فيها ناس يمكن كانوا كويسين جدا ولكن اضطروا الى ان ينكروا عشان ينجوا مثلا من عذاب او لان الموقف يضطروا الى هذا. شوف يقول لك كنت اضطرهم الى التجديد، وده مع المسيحيين الاوائل. عشان كده يعني فعلا الناس اللي قدروا يثبتوا دول يبقوا يعني يمكن فوق مستوى البشر الحقيقة. عشان كده يعني دول بيكرموا في الكنيسة، عشان دول يبدو انهم نماذج عالية يتعلم منهم الانسان ويستلهم بطولتهم في المواقف الصعبة التي يمر بها الانسان سواء في حياته الخاصة ولا حينما يكون هناك اضطهاد عام. يقول لك وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة. في سلطانه في المجامع، لأنه هو كان طبعا متعاون مع رؤساء الكهنة، وكان رؤساء الكهنة متعاونين معه. وهنا بقى يظهر معنى كلمة الرسول لما يعني هو كان واقف أمام رئيس الكهنة، وبعدين أمر رئيس الكهنة أن يضربوه على وجهه، فبيقول له أنت تأمر بضربي سيضربك الله أيها الحائط المبيض. فراح واحد راح ضربه وقال له أتشتم رئيس الكهنة؟ قال له لم أكن أعلم يا إخوتي أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب رئيس كهنتك لا تقل فيه سوءا. لم يعلم ايه كلمة لم اعلم انه رئيس الكهنة ازاي؟ ما هنا شوف بيقول لك كان له سلطان من قبل رؤساء الكهنة بيتعامل معه، وكان له السلطان ان هو كيف. وبعدين كمان فضلا عن هذا ده رئيس الكهنة ده بالذات ويعرفه طبعا، مش بس كده الزي بتاعه زي رئيس الكهنة. كيف هذا كلمة كي لم اكن اعلم؟ هذه كلمة مرة معناها استنكار، زي الكلمة اللي قالها المسيح يقولها في اليوم الدينونة اللي يقولوا له باسمك تنبأنا وباسمك أخرج شياطين الروم اذهبوا عني لا أعرفك. فكلمة لا أعرفك دي كلمة مرة معناها اني لا علاقة لي بكم، استنكر مفيش ما أعرفكمش. حتى في بعض الأحيان وأحيانا بنستخدمها احنا ولكن ما أعرفكش كنت ما عرفتش طبعا ما قد تكون معرفة سابقة، لما خلاص قطعت علاقتي بيك قطعت علاقتي بيك. فكلمة لا أعرفكم دي كلمة صعبة جدا، مش معناها أني ما أعرفش المعرفة العادية اللي احنا بنتكلم فيها، لا مقصود يعني لا أعترف بيكم ولا علاقة لي بيكم وخلاص، يعني كلمة يعني كلمة مرة. فكذلك بولس الرسول بيقول أن لم أكن أعرف أنه رئيس كهنة، هذا معناه أنه حكم بإسقاط درجات الكهنوت منه، حكم ومن قبل رسول للمسيح، يعني حكم بالتجريد، حكم بالتجريد أنه يجرد من كهنوته على الرغم من الزي اللي هو لابسه، فإنه مجرد. هذا هو التجريد، degrading، إنزاله من درجته الكهنوتية، وزال منه كهنوته، سقط عنه كهنوته، شرح من كهنوته. لم أكن أعرف يعني هنا يبان هناك إزاي واحد بولس الرسول يقول لم أكن أعرف، يعني إيه؟ مستحيل. ده واحد كان بيتعامل مع رؤساء الكهنة، وكان هم بيستغلوه في اضطهاد المسيحيين، وكان له سلطان، وحتى قايل هو في بعض الرؤساء كان له سلطان من قبل رؤساء الكهنة في سفر الأعمال، له سلطان. يبقى زي ما عرفوش. وفي كل المجامع كنت أعاقبهم، شوف كده في المجامع له سلطان كمان، انه مش بس يدخل المجمع، انه يعاقب في وسط المجمع، يعني ده ايه ده؟ يبقى يقول انا لا اعرف، لم اكن اعرف انه رئيس كهنة. ده نوع من انواع الاستنكار للمعرفة، وده حكم مر من قبل الرسول بولس باعتباره الرسول المسيح باسقاط هذا الرجل من كهنوته. كان نكتفي بهذا، وان شاء الله نكمل. نعم،
على مكتبة الدواء الحمراء، لذا اللي يتألم لأنه كتب عبارة حديث في الكابوس النسيان.
طيب،
الكاهن اللي كان من الصعيد وكان يزور حد الآخر،
طيب،
واستشفي،
صح، ده استشفي لأنه طلب إليه فقال لا أنا
أن يزل شهادتي،
لا لا
فرفض،
رفض فمات، وده يعتبر شهيد،
شهيد
أكيد.
ومع ذلك لم
يكتب عنه شيء الى الان. لا، المفروض ان هؤلاء، المفروض ان ده يسجل حقيقه، المفروض ان هذا يسجل
خصوصا
دي اطلع، بس يعني المسائل تاخد بعدين، تاخد الوضع القانوني، انما ده لابد ان هذه الحادثه تسجل، لان في عندنا في السنه صار اشياء كثيره من هذا القبيل عن اشخاص زي كده، يجب ان يسجل. لا يعني لم ياتي وقت عشان يسجل هذا في السنكسار او ما اليه، انما يجب انه يسجل في التاريخ العام، لانه في حاجات لازم الواحد ياخد بيها مذكرات ويسجلها، ولكن لازم تاخد الدور القانوني بتاعها بعدين، عشان مش كل حاجه طبعا يعطش حق كده انه اي كلام يطلع، لكن يعني مفروض ان دي وثائق، وهذه الوثائق تجمع عند المؤرخين، الناس اللي مهتمين بالتسجيل التاريخي، فلازم واقعة الزاوية الحمراء دي لازم تسجل، وفعلا لابد ان طبعا فيه في تسجيل، وفي ناس سجلوا هذه الامور، بس عشان تاخد الدور القانوني بتاعها كنسيا لازم يمر فترة زمنية معينة، وبعدين تفحص هذه الاشياء عشان ما نعطيش حق لكل واحد يكتب زي ما هو عاوز. طيب نصلي.